فاتحة الكتاب ربطنا الله وإياكم بالفاتحة وجعلنا من الغانمين لخيراتها وأسرارها وبركاتها. وننتقل إلى أن نتأمل بعض ما قص الله علينا في خواتيم القرآن الكريم. وكان مما حملت لنا الفاتحة عن أخبار ملك يوم الدين أنه الميزان الذي يرجع إليه شان من يعيش على ظهر هذه الأرض، فكل من مضى على ظهر الأرض بظلم لأحد أو اعتداء على أحد أو إضاعة للحقوق والواجبات أو انتهاك للحرمات، لو لم يكن يوم الدين وملك فيه لمن خلق لضاعت الحقوق ولا فسدت الديانات ولا ظلم الخلق، ولكن الحق سبحانه وتعالى قال لك مهما تسلط عليك من ادعى الملك أو ادعى القوة والغلبة فإن دعواهم لذلك السوري المنقضي الزائل ستنتهي وستجتمع أنت وياهم والملك ملكي وسأريك حقك فيهم ومنهم. وفي هذا جاءنا في الخبر أن الله إذا جمع الخلق في القيامة نادى منادي أن الله ملك الملوك العادل الذي لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعنده مظلمة لأحد من أهل النار حتى اللطمة فما فوقها حتى أخذها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده مظلمة لأحد من أهل الجنة حتى اللطمة فما فوقها حتى أخذها منه. إذن فلا يحسب من ظلم أو ضيع الواجبات أو مضى وراء الشهوات المحرمات في الدنيا أنه ربح وأنه فاز وأنه سعيد أو أنه أفلت من الجزاء، فيوم الدين مقبل على الكل، وهناك الجزاء على النقيد والقطميد ولا يظلمون فتيلا. ففي قولك مالك يوم الدين ملك يوم الدين كمال تطمين وبعث لليقين وتثبيت على أن تختار منهج الحق وإن كان ذلك بمجاهدة منك للنفس وقهر لها، ففي ذلك عزك الأكبر وشرفك الأفخر ونعيمك الأعظم الأدوم الأبقى المخلد. مالك يوم الدين إلى غير ذلك من الحكم، كما أنهم ذكروا في معنى الصراط المستقيم أنه القرآن وأنه الإسلام وأنه طريق النبي والصحابة. وقال أبو العالية الصراط المستقيم محمد، وجمع بهذا ما تفرق في المعاني، فإن القرآن نزل عليه والإسلام الذي جاء به والطريق هو الذي شرعه والصحابة أتباعه. ولهذا قال بعض المفسرين في قولهم وأن هذا صراطي مستقيما أنه خطاب من الله لنا يشير إلى نبيه، يقول أن هذا نبي صراطي مستقيما فاتبعوه، كما قال في الآية الأخرى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وأحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أما سورة الناس التي ختم الله بها الكتاب العزيز ففيها تشريف للناس تكريم للناس منة منه على الناس، فلولا شرفهم ما ختب كتابه بذكرهم وذكر سورة مسماة باسمه سورة الناس. ختم الله بها كتابه عز وجل، وفي وفي هذا التشريف أيضا جاء الختم بالاستناد إلى الربوبية والملكية والألوهية له في دفع شر الوسواس الخناس، أي شرف الناس قائم على سلامتهم من أن يأخذهم عدوهم، أما من أطاع العدو منهم فقد ذهب شرفه وذهبت كرامته وليس من المكرمين ولا من المشرفين، ولكن من حمي وحرس من أن يتسلط عليه عدو الله إبليس فهو من الناس المكرمين، من الناس المشرفين، من الناس المعظمين، من الناس المخصوصين بخصائص الناس. فختم الله تعالى كتابه بسورة الناس، وفيها التحرز والاستجارة به من شر الوسواس الخناس. وللاستجارة من شر الوسواس الخناس ذكر الربوبية والملكية والألوهية، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، والمستعاذ بواحد من شر الوسواس الخناس. قبلها في سورة الفلق مستعاذ واحد، والذي يطلب العوذ منه ثلاثة، بعكس يقول له رب الفلق بس، شر ما خلق، الواثقين ذو العقاب، النفاثات في العقاد، شر حاجز الأحسد. عجيب، ذاك طلب ما يحمى ويحرس به البدن والحال والدنيا في الفلك، فلما جاء إلى طلب ما يحرس به الدين عظم الأمر وجاب الربوبية والملكية والألوهية، فعظم ما يحترس به لأن الأمر خطير، ما هو مثل هذا. لو أصبت بشر الغاسق إذا وقبه، بشر النفاثات في العقد، والحاسد إذا حسد، وسلم دينك فالأمر يسير سهل. لكن المصيبة إذا فسد عليك الدين هنا عقبة كلها تنهد وتنهار. ولهذا عظم الأمر في شأن الاستعاذة من الوسواس الخناس، لأنه يترتب عليه سلامة الدين، وذلك الأعظم وذلك الأهم. وحفظ علينا القرآن خطابه للمصحف بقول قل، ليبقى حاضرا في الأذهان دائما أن القول قول الله، وأن محمدا مأمور مبلغ عن الله يقول ما قاله له الله. وقد سمعنا في كلام الله، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا لا يؤمنون بقاء، اتي بقرآن غير هذا وبدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهكذا يقول يأمر الله نبيه، يقول لنا أنا أخاف إن عصيت، فكيف يأتي واحد بعد ما يخاف إن عصى؟ ونبي الله هو المعصوم من العصيان، فلا بد من قيام الخوف عند الإنسان دائما، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فاحذر أن تعصي وتستسهل بالمعصية، هذا السيد المعصومين يقول له الله، قل لهم اعلن لهم أنك تخاف، فيا جاهل قلد لمن يعرف، وإذا قد هذا يخاف قدامك كيف ما تخاف أنت؟ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فلهذا بقي الاحتفاظ بقول، قل أعوذ بالله، قل أعوذ بالله، قل ماذا قل؟ من أجل نعلم أن الأمر نازل من فوق، وأن محمد آخذ ومستلم ومبلغ عن الله. قل أعوذ برب الفلق، فما بقيت لنا السورة بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ملك الناس، قل أول هتقول أول، قل أعوذ برب الناس، ثم قل، لتستشعر أنه خطاب من رب الأرباب توجه لسيد الأحباب، ثم أذن لك أن تطيب مع من طاب في أخذ هذا الخطاب الشريف الكريم اللذيذ الطيب الحسن الذي لولا لسان جد الحسن ما نطقت به أنت ولا غيرك من إنس ولا جن. فإنما يسرناه بلسانك. ولهذا جاء في عدد من الآيات الاحتفاظ بقول قل 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 لنعلم أنه رباني إلهي جرى من حضرة الربوبية لتستلمه الذات المحمدية فتبلغنا إياه طريا صافيا خالصا، فنتصل بالمولى عبر هذا الباب وهو رفيع الجناب من أنزل عليه الكتاب سيد الأحباب. فلفظة قل تتصل بسر المعجزة وسر الخصوصية في الكتاب العزيز، ولهذا ابتدأت بها سور وتميزت السور المبتدأة بقل مبتدأة بقل في كونها حصنا وحرزا وحفظا إلى غير ذلك، وسموها ذوات قل. ثم جاءت وسط السور آيات قل كذا قل كذا قل كذا، وهي تحمل هذا المعنى الذي أشرنا إليه ومعان أخر، أن النائب عن حضرة الرب في المقال والبلاء سيد الأحباب وداعي إلى الله بإذنه قل 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 قل. وإذا جاء سؤال منهم يقول له قل قل لهم كذا قل لهم كذا قل لهم كذا، إلا في سؤال عن ذات الله وقربه أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناجيه أم بعيد فنناديه. فأنزل وإذا سألك عبادي عني ما أتقل له فقل، استلم الجواب مني وبشر أعطهم يا خطاب مني، فإني قريب فإني قريب. طول مسافة سبحانه وتعالى بيننا وبينه على يد رسوله، فما عاد جاءت بلفظة قل، ولكن جاء جواب من الحضرة مباشرة ينادين به فإني قريب فإني قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعا. يقول تعالى قل أعوذ برب الناس أحتفظ أحترس أستجير أستعز برب الناس. رب الناس ورب الجن من؟ رب السماء ورب الأرض ورب الطيور والحيوانات من في عد واحد ثاني؟ هو رب كل شيء سبحانه وتعالى، ولكنه خصص الناس هنا لحكام تشريف لهؤلاء الناس لأنهم أشرف خلقه وتكريمه، لأن القضية أيضا متعلقة بصلاح دين الناس ونجاة الناس. وكان يقول الذي يقع عليه الخطر يرجع إلى من بيده الأمر، وسيد يقول أنت ربي ومالكي وإلهي فخلصني من هذا الشر، ها؟ لأني عبدك مربوبك مملوكك، ها؟ وأنت ربي ومالكي وإلهي، أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فكان مناسب أن يخص الناس في هذا المقام. قبلها في سورة قل أعوذ برب الفلق كل مفلوق وكل مخلوق، لكن لما كان في المسألة خصوصية خصص المزية والخصوصية ببني آدم بالناس، أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس جل جلاله وتعالى في علاه. قل أعوذ برب الناس أنا مستعيذ متحفظ محترس مستجير برب الناس مربيهم وموجدهم مدبر أموره ملك الناس واليهم المتصرف فيهم القاهر لهم إله الناس. هذه الربوبية والملكية للحق ما جاءت على وصف الربوبيات والملكيات للخلق ولكن جاءت على أساس عبوديتهم لو أنه إلههم. ها أما قد يملك في الملك ما ليس بإله ولكن بطريقة السيطرة والتسلط منه ومن هنا ويقول أنا ولي أمرك وأنا ملك وهو مخلوق مثلك لا خلق، لكن هذا إله الناس موجدهم من العدم خالقهم منشئ الأسماع والأبصار لهم، خالق الأرض لهم وموطدها وخالق السماء من فوقهم وبانيها مثبتها. الله إله إله إله، إذا قلنا رب وإذا قلنا ملك فعلى حقيقة ما هو لا تسلط من كذا ولا من كذا ولا بأي سبب آخر. هذا حقيقة ربنا وملكنا لأنه إلهنا أصلا. فمن حيث كوننا خلقه وصنعته وعباده فنعم الرب ونعم الملك ونعم الإله سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. ومن المعلوم إذا قال رب الناس ملك الناس إله الناس دخل في ذلك الأنبياء وهم أفضل الخلق على الإطلاق، ودخل سيدهم وإمامهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعند ذكر الإله بربوبيته لشيء مخصوص يكون في هذا التخاطب سر مخصوص يليق بهذا الخطاب. ولهذا نأتي إلى الأدعية النبوية فنجد فيها أحيانا يقول رب جبريل رب ميكائيل رب إسرافيل رب جبريل، وبعدين باقي الملائكة ما هو ربهم؟ ورب السماء رب كل شيء جل جلاله، لكن يذكر هؤلاء على وجه الخصوص. الله أكبر. اللهم رب جبريل وميكائيل وسيف رب محمد أجرني من النار، هكذا يقول رب محمد أجرني من النار، إلى غير ذلك مما ورد. فهنا أيضا ذكر الناس على وجه الخصوص، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. والاستجارة بهذه العظمة كلها من أم هذا؟ من شر الوسواس الخناس، لأن النجاة كلها مرتبة على هذا والفوز مرتب على هذا والخلود في الجنة مرتب على هذا إذا سلمت من شر الوسواس الخناس. فلك في هذا التعوذ حسن حصين، وهو مع كون وسواس شيطان أي كثير الوسوسات فاعل الوسواس فاعل الوسوسة، أما مصدر الوسوسة تقول وسواس بكسر الواو، أما فاعلها وسواس. فكأنه مع قرب اللفظ من المصدر كله وسوسة من أصله وسوسة، فهو المتخصص بالوسوسة. كثير الوسوسة للناس بداية من أبينا آدم ومن حواء، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهم، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، فرت ثياب الجنة إشارة إلى أن ثياب الجنة ونعيمها لا يصلح للعصاة، فمن عصى ما صلحت له الجنة، فرت الثياب منه بدت لهما سوآتهما، وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، فلجأوا إلى الله فوقهم شر الشيطان، وإلا تغفر لنا فرحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. من شر الوسواس مع كونه وسواس فهو أيضا خناس. خناس إيش خناس؟ مائل مبتعد كيف؟ عند ذكر الله. إذا ذكرت الله خنس، ها؟ فلا يزال يوسوس عليه. ومعه جند كثير، ومنهم من مع كل إنسان قرين يقرن به من الشياطين، يولد بولادته ويموت بموته، هذا القرين الملازم لك على طول. ومعه جند كثير بعد ذلك من الجن ومن الإنس. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن. من شر الوسواس الخناس، يخنس إذا ذكرت الله، فكلما حل في القلب ذكر الله هرب الشيطان، ما يقدر إلا على الغافل، ها؟ بل ورد أنه لا تصاد سمكة في البحر إلا وقت غفلتها عن ذكر الله، ولا يصاد طائر في الهواء إلا وقت غفلته عن ذكر الله. قال سيدنا جعفر الصادق: إن الصواعق تصيب المؤمن وغيره ولا تصيب الذاكر لله. وقت ذكرك لله ما تصيبك الصاعقة، ها؟ إن الصواعق تصيب المؤمن وغيره ولا تصيب الذاكر لله. فكذلك الشيطان ما يقدر عليك إلا وقت غفلتك، وقت انصراف قلبك عن ذكر عظمة ربك وتسبيحه وتقديسه وتنزيهه وتحميده وتكبيره يمسكك. أما إذا صرفت قلبك إلى تكبير الله، إلى تحميد الله، إلى تسبيح الله، ما يقدر يخنس، يترقب الفرصة لما تغفل يوسوس لك. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له، يعش يغفل عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. فجعل الله لنا حصن قريب، تلازم ذكر الله فما يقدر عليك. ولكن الذي ما يذكر الله إلا أحيان وقليل، وأحيان والقلب غافل وما يستمر في الذكر، هذا يظل يتصارع هو إياه ويزيد عليه في كثير من الأحيان. لو أخلصت في الذكر ودمت عليه وتمسكت به لضعف أمامك. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أما إذا تمكن سر الذكر في القلب إلى الشهود، وشهدت الربوبية والملكية والألوهية للإله، فأيأس منك. أكبر حسن أن يمتلئ القلب بشهود ألوهية الرب، ربوبيته وملكيته سبحانه وتعالى، من أين يقدر عليك؟ ها؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان حتى يصير كما قال النبي عن سيدنا عمر: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. يخلي الطريق كلها لك، يدور له قلب اللي يقدر عليه. أما القلب الحاضر مع الله الممتلئ باليقين هذا ما يقدر. إن الشيطان لا يفرق من ظل عمر، الظلال حقه قبل ما يبرز جسمه الظل حقه يهرب منه إبليس. وقال له النبي ذاك الحديث الأول كما جاء في البخاري: عندما كان عنده بعض النساء وكنا يتبادرن بعض الكلام ويرفعن أصواتهن، فاستوذن لعمر، قال عمر: يا فلما أحسسنا باستئذان عمر تبادرنا الحجاب وسكتن ورحنا. ضحك النبي، دخل سيدنا عمر والنبي ما يضحك، قال: رسول الله قال هؤلاء كنا يتكلمون فلما أحسسنا بك تبادرنا الحجاب وذهبنا. ففزع على نفسه سيدنا عمر ويقول: يا عدوات أنفسكن، أم أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فنادت واحدة من النساء قالت: يا عمر، رسول الله رحمة، وأنت غليظ. فقال صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيدي ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فج. لهذا لما بدأ بعض الناس بيحاول فتح باب الفتنة في إيراد بعض الشبه في الآيات والوسواس والتلبيس، جاء به لسيدنا عمر على بالدرة خديض الإبراز، قال يكفي يا أمم، قال حتى يخرج الشيطان، قال خرج 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 الشيطان من عند الله. ولا عاد تكلم يوم في كلام بدعته وشره هذا. ها، فما كان لباب هذا الشر أن ينفتح في حياة عمر. يقول من شر الوسواس الخناس، يخنس إذا ذكر الله. في الحديث من قال عند دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، قال الشيطان عصيم مني سائر اليوم، طول اليوم ما عاد أقدر على هذا. يقول صلى الله عليه وسلم من قال عند خروجه من البيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ناداه ملك هديت وكفيت ووقيت، فيتنحى عنه الشيطان قرينه هذا الذي يمشي معه، فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، الآن صعب عليك صاحبك، ها ما بتقدر توسوس له الآن، كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. فكم منا يدخل المسجد ما يقول هذا الذكر، يخرج من البيت ما يقول هذا الذكر، وبعدين يشتكي من الشيطان، انت فتحت الأبواب لو تجي تشتكي قفل الباب. العوام عندنا يقولون اغلق بابك ولا تتهم جارك، اغلق بابك ولا تتهم واحد يدخل، وهذا قرينك غلق الباب وما يقدر عليك، استعذ بالله. اما اذا ولجت في الذكر وغصت في معناه فتجوهر قلبك بنور الذكر فهو محجوب عنك تماما. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطان الذين يتولون هو الذين هم به مشركون. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس صدور الناس، جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان راكبا معه واحد رديف من الصحابة فأثرت الدابة فقال تعس الشيطان هذا الرديف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم الشيطان وقال أنا بقدرتي صرعته، أنا صرعته وهو ما يصلح شداري بنفسه ولكني تعاظم، قال ولكن إذا قلت بسم الله ذاب حتى يصير كالذباب، تطاغر حتى يصير كالذباب، فقل بسم الله كما يفعل بعض الناس قاعد يسب الشيطان يسب بس بالكلام. قال بعض العارفين إياك أن تسب الشيطان في العلانية وتطيعه في السر، في العلانية يجمعوا كلام طويل شيطان بعدين يتبعه على طول يمشي وراه، تسبه وتلعنه في العلانية وتطيعه في السر، ولكن بدل هذا الكلام على الشيطان استعذ بالله واذكر الله، يبعد عنك الشيطان، قل بسم الله. وهكذا لا يقوى على ذكر الله سبحانه وتعالى. ويروى أن سيدنا عيسى سأل الله أن يريه كيفية وسوسة الشيطان لابن آدم، فأري سورة الآدم ولشيطان خرطوم يمده عليه جاثما عليه إلى صدره، فإذا ذكر الله خنس وابتعد حتى إذا غفل أعاده إليه ووسوس، فإذا قبل وسوسة الشيطان ألقى لخاطر بعد خاطر بعد خاطر بعد خاطر، وألقى الشيطان لشيطان لشيطان تبدلونه الشياطين بالخواطر، فإذا ذكر الله رجع كفوا عنه ودنا منه الملك، فإن الله كما وكل بكل واحد منا شيطان يوسوسه ملك أيضا يصاحبه ويرافقه طول عمره من الولادة إلى الوفاة، والملك موكل بإلهامه الخير. مقابل هذا فإلقى الشيطان للشر وسواس، واستعداد الإنسان لقبوله خذلان، وإلقى الملك للخير إلهام، واستعداد الإنسان لقبوله توفيق. فعندنا ملك وشيطان، و إلهام ووسوسة، توفيق وخذلان. فالملك يلقي خواطر الخير ويبصرك بالآفات وعيوب النفس ويزجرك عما لا يليق ويرغبك في الطاعات والخيرات وما يقربك إلى الله. هذا الملك ناصح. والشيطان يزين الشر، قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فمهمته يزين للإنسان السوء والشر، إذا أطاعه هلك والعياذ بالله تعالى. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، الصدر الذي هو ساحة القلب، فإنه يصعب عليها الوصول للقلب مباشرة، ولكن في الساحة والحماء يقول، فإذا رضيها القلب ودخل عليها يستحله بعد ذلك على حسب. وإلا القلب محترم ومحل نزول الخير، والملك أقدر عليه من الشيطان، لكن إذا صاحبه سيبه وترك إلهام الملك وراح وراء وسوسة الشيطان، سلم قلبه للشيطان والعياذ بالله تعالى، فتسلط عليه. ويقوى تسلطه عند الغضب، ما في أشد منه. وعند الفرط فرط في الفرح كذلك، إذا أفرط في الفرح يدخل عليه أكثر. وعند الغضب يقول: إني وسوس لابن آدم في صدره، فإذا غضب طرت إلى رأسه فصرت ألعب به كما يلعب الصبيان بالكرة. ولهذا من آكد الأحوال التي يتفقد الإنسان فيها نفسه حالة الغضب. وفي الخبر القدسي: ابن آدم اذكرني إذا غضبت، أذكرك إذا غضبت فلا أمحقك في من أمحق. هذا قال: إذا غضبت فتذكر غضب الله عليك، وتوقع غضب الله بتسكين غضبك. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يوسوس في صدور الناس من شر الوسواس الخناس من الجنة والناس، أيضا الموسوسين من الجن والموسوسين من الإنس. وأما شيطان الجن بمجرد ما تذكر الله يخنس عنه، ولكن شيطان الإنس هذا مشكلة عندك عبد الله، إلا إذا اعتصمت بالإيمان وزجرته يتوقف ويتردد، وإلا مصيبة من المصائب. وأدمي كما يظهر في صورة الصديق والناصح يزين هذا كذا هذا كذا. في كثير من الناس ضرهم من شياطين الإنس أكثر من شياطين الجن، يضرونهم شياطين الإنس أكثر من شياطين الجن والعياذ بالله تعالى، من الجنة والناس. وقد جاءت من في القرآن بمعنى الباء، قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله. وكذلك هذا الشيطان يوسوس بجنده المهيئين للوسوسة من الإنس والجن، ينشرهم على الناس وعلى الجن، من الجنة والناس. فهو موسوس بالجنة وموسوس بالناس، على الجنة وعلى الناس يوسوس. فالله يكفينا شر الجنة والناس. وما تعوذ أحد بمثل هذه السورتين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أو مرض قرأ السورتين ثم مسح بهما على جسده، حتى تقول السيدة عائشة في مرض موته: كنت أقرأهما وأنفث على يدي وأمسح بيديه عليه رجاء بركتهما، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان من سنته إذا أراد النوم جمع كفيه ثم قرأ الإخلاص ثلاثا والفلق ثلاثا والناس ثلاثا ونفث، ثم مسح وجهه ورأسه وما أقبل وأدبر من جسده ما استطاع من جسده، ثم يعيدها ثانيا وثالثا، في ذلك تحصين عظيم قبل النوم، يجمع الكفين هكذا ويقرأ قل هو الله أحد ثلاثا، قل أعوذ برب الفلق ثلاثا، قل أعوذ برب الناس ثلاثا، ينفث. في رواية نفث قبل القراءة، فيجمع بينها ينفث ويقرأ وينفث ثم يمسح. وينبغي قبل الدخول في الصلاة أن تقرأ سورة الناس أيضا تحصنا من شر الوسوسة حتى تصفو لك الصلاة. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بأسرار هذه السورة، احفظنا يا حفيظ واكفنا شر الوسواس الخناس وجنده من الجنة والناس، واجعلنا في حفظ وحراسة منك يا أكرم الأكرمين حتى نحظى بالمودة والإيناس، ونرقى إلى أعلى مراتب القرب منك والدنو إليك مع خيار عبادك الأكياس. اللهم احفظنا واحرسنا وكن لنا وتولنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.